إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون، فأصبح الناس يتحدثون أن تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد. في هذا الحديث إخواني في الله، وهذا من مطلعه، يخبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن أخبار من مضى. وتلاحظ إخواني في الله، ونلاحظ جميعا، أن الغالب في قصص القرآن والسنة عدم التعيين وعدم ذكر الأشخاص، لأن العبرة ليست هي التعرف، وليس العبرة التعرف على الأشخاص والماهية، وإنما العبرة من القصة التعرف على المغزى، نتعرف على المقاصد والمعاني المرادة من هذه القصص. وهذه القصة فيها إخبار عن رجل ممن قد مضى، كان من الأخيار وكان من أهل الصلاح، وأن الذي أراده أراد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح، فما وجد مثل الصدقة. والصدقات إخواني في الله من أجل الطاعات والقربات، من أجل الطاعات والقربات. وليس هذا فحسب، بل أراد أن تكون هذه القربة سر فيما بينه وبين الله، لا يعلمها أحد من البشر، ولهذا خرج بصدقته في المساء في الليل. ولا شك إخواني في الله أن صدقة السر أفضل عند الله من صدقة العلن، وكلما كانت خافية كلما كان أجرها أعظم. وفي الصحيحين في قصة في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إلا أن هذا الرجل عندما خرج بصدقته، ولعلها شيئا كثيرا من مال، وجد في طريقه رجل جالس في جنح الظلام يظنه فقيرا، فأعطاه المال في يده وانصرف. لكن المفاجأة أن هذا الجالس ما كان إلا لص، ما كان إلا لصا من اللصوص، وجد المال الكثير فر به. وليس هذا فحسب، بل تحدث، تحدث هذا اللص عن هذا المسكين الذي تصدق عليه بهذا المال، انظروا مال كثير، فأصبح الناس يتحدثون ويتندرون في المجالس عن هذه الواقعة، فبلغ المتصدق الخبر وعلم أنه المعني، لأن ما من أحد تصدق بهذا المال إلا هو. فلما علم هذا وأن صدقته ذهبت في غير محلها، قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ثم ماذا فعل؟ قال: لأتصدقن بصدقة. إذن عزم على الصدقة، لأنه توقع أن هذه الصدقة ذهبت أدراج الرياح، لأنها ذهبت في غير محله، وأراد مسكين، أراد فقير، فإذا باللص اغتنمها، فظن أن هذه الصدقة ما قبلها الله، فقال: لأتصدقن بصدقة.
قال عليه الصلاة والسلام: فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. نفس القصة، خرج في جنح الظلام راجلة، امرأة جالسة ظنها فقيرة، ظنها مسكينة، فوضع المال في يدها وانصرف. فإذا بالمرأة، والمفاجأة الثانية أن المرأة ليست مسكينة ولا فقيرة بل زانية تمتهن مهنة الزنا والعياذ بالله. فبلغ الخبر للناس، فانتشر الخبر: تصدق الليل على زانية. وكأن القرية صغيرة، سرعان ما وصل الخبر إلى المتصدق فعلم أنه هو صاحب القصة، فما كان من أمره إلا أن فوض أمره لله، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، الحمد لله. وحينها على الظن الثاني، ظن أن الصدقة لم تصل إلى محلها، فقال: أتصدقن بصدقة. الرجل لا زال عازم، أراد أن يتقرب إلى الله بقربة تصل إلى الله، تكون على محل رضا الرب. فقال عليه الصلاة والسلام: فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. نفس الحكاية، وجد في جنح الظلام رجل جالس في قارعة الطريق، ظنه مسكينا، ظنه فقيرا، فأعطاه مال في يده وانصرف. وما المفاجأة الثالثة؟ أن هذا المسكين ليس مسكين بل غني، رجل من الأثرياء، عنده المال الكثير. لكن لربما حاله كحال بعض الناس في مثل هذه الأزمان، عنده الدور والقصور والعمارات والعقارات، وعنده كذلك الأرصدة في البنوك، ومع ذلك يتسول من محل إلى محل لله يا محسنين. هو مسكين من أثرياء، لكن مهنة خسيسة. فكأن هذا حال، وجلس في قارع في الطريق يمد يده، فهذا ظنه مسكين فأعطاه وانصرف، فإذا هذا غني. فتحدث الناس: أن تصدق الليلة على غني. فحينها قال هذا الرجل: وحسبك يا عبد الله أن تحس بآلامه وأن تشعر بمدى معاناته. وهو يخاطب ربه عز وجل، يقول: اللهم في لص، وفي رواية في سارق، وفي زانية، وفي غني، لرب الحمد حمد الله على هذه الأحوال 3 مرات، كله رغبة ورجاء في أن يتقرب إلى الله بعمل. لكن كان من قدر الله أن وصل به الحال إلى هذا الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: فأتي، أي في منامه هذا المتصدق، فأتي في منامه فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف بها عن سرقته، وأما صدقتك في الزانية لعلها تستعف عن زناها، وأما صدقتك لغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم. إذن ما مفاد هذا المنام الذي رآه هذا المتصدق؟ مفاده أن الله عز وجل قبل منه الصدقة، كل هذه الأنواع من الصدقات قد قبلها الله سبحانه وتعالى، أعطاها الله ورضيها الله. وفيها فائدة على أن الرجل لربما إذا تصدق بصدقة فوقعت في يد من لم يعلم شأنه، فإن الله يعطيه على قدر نيته، لكن تتحرى ما تأتي بصدقات تعطيها لكل من هب ودب، لا، تتحرى، تحاول أن يكون لك قصد ولك جهد في اختيار من يستحق. ثم فكان الاختيار ما عرف، إذا هو ليس بالشخص الذي ينبغي فإن الله يؤجرك، فإن الأعمال بالنيات. بل روى مسلم في صحيحه في قصة يزيد بن الأخنس أنه كان معه دنانير فأعطاها لرجل في المسجد وأمره أن يصرفها لمستحقيها، فانصرف، فجاء ابنه وهو معن، جاء فإذا بهذا الرجل أعطاه المال، أعطى الابن المال، فدخل الابن المال وما أحد، والابن ما يدري أن هذا مال مال أبيه، ما يدري بهذا، لكن استحق هذا المال، فدخل على أبيه فأخبره الخبر. عرف الأب أن هذا المال من ماله، غضب، قال لا والله ما إياك أردت، أنا ما أردت المال يصل إليك، لا ما أعطيك هذا المال. قال لا والله ما إياك أردت. فخاصم الابن أباه عند رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. لك ما نويت يا يزيد، أنت ماذا نويت؟ نويت أن هذا المال يصل إلى مستحقيها، فقد وصلت، وصلت الأعمال بالنيات. وهذا إخواني في الله من رحمة الله. وأيضا كذلك في هذا الحديث عندما قال رسول الله عن المنام الذي وجده هذا الرجل الصالح أن هذا المال كان عبرة، عبرة لهؤلاء الثلاثة: السارق الذي كان يقفز على البيوت ويسرق الأشياء الخفيفة من هنا ومنى، لربما هذا المال الكثير لربما يجعله يرتدع عن السرقة. تخيل رجل يسرق أبو 10 ريال، 100 ريال، 50 ريال هنا وهنا، نص، فحصل على صدقة 10,000 مثلا، فلربما هذا المال يجعله خلاص يرتدع، يحمد الله السارق، يحمد الله على هذا المال الذي دخل عليه وإن كان في غير محله، لكن يرتدع. فقال فقيل هذا المتصدق في منامه، قال: أما صدقتك للسارق فلعله يستعف بها عن سرقته. هذا رادع، مصلحة عظيمة. وأما الزانية التي كانت تزني وتمتهم مهنة الزنا، فلو ربما بهذا المال الذي وصلها لعلهم مالا كثيرا يجعلها ترتدع عن هذه المهنة وترتضي بهذا المال الذي وصلها فتكف عن الزنا. وأما الغني البخيل الذي أخذ هذا المال، لربما يعتبر بحال هذا الصالح، رجل يتجول في الليل وعنده مال من حر ماله، يبحث عن رجل يستحق، فلعل هذا الغني يعتبر بهذا، يقول أهذا أفضل مني؟ فربما أخذ هذا المال ويقلبه ويرى أن ما عنده أكثر فهو أولى بهذه الصدقة. فهنا استفاد العلماء أيضا فائدة على أن الرجل إذا فعل فعلا عملا صالحا وهذا العمل الصالح كانت له ثمار، ثمار، وهذا المحسن ما توقع هذه الثمار، فإنه يؤجر عليها، فإنه يؤجر عليها. كأنك تتصدق بصدقة على مسكين تفك عليه في أزمة، وما علمت أن هذا المال فك عن المسكين هذه الأزمة، وأنه قضى به دينه، وأنه فرج عن مشاكل في عياله، وأنه هذه الأمور ما هي في بالك أنت. أنت لربما أردت مثل في عيد تعطيه صدقة في عيد ينتفع به في عيده، إذ به انتفع في عيده وفي دينه وفي عياله وفي قوته، هذه الأمور تنال فيها جميع الأجر، ولم نكن هذا في بالك ولا في حسبانك. فهذا المتصدق إنما أراد الصدقة لمسكين، فإذا بها توبة للزانية، توبة لهذا السارق، فمع ذلك تحصل على هذا الأجر، أجر الصدقة وأجر من تاب على يده بهذا المال، مع أن التوبة ما كانت في ذهنه لكن استحقها بهذا الفعل. فدل على أن العبد إذا فعل عملا صالحا وإن كان مبتغاه لأمر معين، لكن هذا العمل الصالح فتح عليه أبواب خير، فكلها يؤجر له، وهذا من رحمة الله ومن فضل الله على العباد في الأعمال الصالحة. فهذا إخواني في الله ملخص هذه القصة العظيمة والتي فيها الكثير والكثير من العبر والعظات. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.